بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح أن امرأة مخزومية سرقت، فاهتمت قريش لشأنها. امرأة من بني مخزوم لها نسب عال شريف، فيخافون الفضيحة أن تقطع يدها فتظل هذه العلامة وصمة عار على هذه القبيلة. فاهتمت قريش بأمرها، قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتجاوز عنها ويسقط عنها الحد. فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا أسامة حتى يشفع لهذه المرأة. فلما كلم أسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحدود قبل أن ترفع إلى الحاكم يمكن أن يعفو الناس بعضهم عن بعض، أما إذا رفعت القضية إلى ولي الأمر فيجب عليه أن يقيم شرع الله جل وعلا. قال: تشفع في حد من حدود الله، يعني لإسقاط حد من حدود الله. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقطعت يد هذه المرأة المخزومية، وقيم عليها حد الله جل وعلا، وتابت وحسنت توبتها، وكانت تأتي تجلس عند عائشة رضي الله عنها تستفيد من علمها وترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسرقة الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى توعد السارق والسارقة في كتابه بالحد والنكال. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات المهاجرات على عدم السرقة: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. تأمل، لأن السرقة فساد في المجتمع، على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر البيعة. وجاء الوعيد في شأن السارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق. فالسارق ملعون عند الله، مطرود من رحمة الله إذا لم يتب. قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني السارق عندما يسرق كأن الإيمان قد ارتفع عنه. المقصود هنا الإيمان الواجب الذي يردعه عن السرقة. ليس كافرا، هو مسلم لكنه عاص فاسق بمعصيته، ذهب عنه كمال الإيمان الواجب الذي يردع صاحبه عن المحرمات. لو استشعر أن الله يراه، لو استحى من الله لما سرق، لو تذكر أخوة المسلمين فكيف يسرق مالهم؟ وهذه كلها من خصال الإيمان. والسرقة الإخوة إذن كما عرفنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وتأمل مما يدلك على شناعتها وخطورتها هذا الحد الحازم في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تقطع يد الإنسان. فهذا أمر عظيم وجليل مما يدلك على شناعة هذا الذنب وهذه الكبيرة. وذلك يا الإخوة لأن المال من ضروريات الحياة، المال عصب الحياة، المال به تتحقق مصالح الإنسان في الدنيا بل حتى في الدين: بناء المساجد، كفالة الدعاء، والإنفاق على الجهاد في سبيل الله، الذهاب إلى الحج، كل هذا يحتاج إلى مال، إلى غير ذلك من أبواب الخير. ثم مصالح الناس في دنياهم لا تقوم إلا بالمال، فلما كان المال ضرورة من ضروريات الحياة جاء الإسلام بالمحافظة على هذه الضرورة كباقي الضرورات: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فالذي يعتدي على أموال الناس هذا أولاً يدخل الخوف والرعب في نفوسهم ويزعزع أمن المجتمع، لأن السارق كالكلب الضاري يريد أن يأخذ المال بأي طريقة، فربما جره ذلك إلى القتل. إذا ما تمكن أن يسرق المال إلا بالقتل ربما قتل، ولا يخلو من نشر الخوف وزعزعة الأمن في المجتمعات. ثم يأتي ويستولي على أموال الناس، يسرقها خفية بلا شعور، وتضيع أموال الناس، وربما تكون هذه الأموال ثمرة حياتهم وجهودهم. تخيل إنسان يعمل في النهار ساعات طويلة ليكسب مالا ليقضي به بعض حوائجه، حتى يتزوج، حتى يكفي أهله، حتى يسدد دينه. يأتي هذا السارق ويأخذ هذا المال كله، ثم تضيع هذه السنوات على هذا المسكين الفقير كأنها ذهبت سدى. الأمر إذن كبير جدا، ولهذا جاء هذا الحد الحازم في السرقة. تأمل السارق، تأمل كيف جاء هذا الحد بقطع اليد التي توسل بها إلى السرقة. لماذا هذا الحد بالذات؟ تفكر في أي عقوبة أخرى، من جلد، من حبس، من إبعاد، كل هذا في الحقيقة لا يردع السارق. لماذا؟ لأن المال محبوب في نفوس البشر ويعمي صاحبه، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. فهذا السارق إذا علم أن الحد عبارة عن جلد أو حبس يهون عليه ذلك، يقول أنا أسرق هذه الملايين أو الألوف وأتحمل الضرب أو الحبس وأخرج. ولهذا تجد أكثر المجتمعات اليوم تعاني من انتشار السرقة، مهما وضعوا من عقوبات فالسرقة لا تزال منتشرة. ثم أيضا جريمة السارق لا تصل إلى درجة القتل، أن يقتل، لأنه في الحقيقة إنما سرق مالا، المال لا يقاس بالنفس. فكان من عدل الشريعة وحكمة الله تعالى أن جعل هذا الحد الذي فيه إبانة العضو الذي استعمله في السرقة جزاء من جنس عمله. واعترض بعضهم على هذا الحد بقوله يد بخمسمائين عسجد أديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، لأنكم تعرفون الإخوة أن الدية قدرت في السنة بمئة ناقة، ودية الأعضاء كذلك، فإذا كان العضو ليس له مثيل تكون ديته مئة ناقة أو ما يعادلها، طبعا اليوم يعني الآلاف المؤلفة. أما إذا كان العضو له مثيل فإذا ذهب تكون الدية بالنصف، نصف الدية. فيقول هذا المعترض السفيه في الحقيقة، لأنه كل من اعترض على حكم الله فهو سفيه، يقول يد بخمسمائين عسجد أديت، يعني ديتها في زمانه خمسمائة من الذهب ومن جرام الذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار، تقطع إذا سرق السارق ما يعادل ربع دينار كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار طبعا دينار الذهب أربع جرام وربع، يعني ربعه جرام وقليل، يعني إذا كان الجرام الذهب عيار 24 مثلا 130 مثلا، يكون المبلغ 130 درهم فاصلة يعني كسور، هكذا نصاب السرقة تقريبا يساوي 130 على حسب جرام الذهب. فيعترض بهذا الاعتراض، فرد عليه القائل عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم كانت ثمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت. كانت ثمينة اليد، كانت ثمينة وديتها 50 من الإبل، كانت ثمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت. والسرقة الإخوة لها شروط في الشرع، ليكون السارق مكلفا بالغا عاقلا وتنتفي عنه الشبهة. ولهذا عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لما انتشر الجوع لم يقم حد السرقة لوجود الشبهة، قد يسرق هذا لجوعه، فهنا يدرأ الحدود بالشبهات. ثم لا بد أن تكون من حرز وعلى وجه الاختفاء، وأن تكون في ربع دينار فصاعدا. فهذه بعض الشروط. واليوم تتنوع صور السرقة، السرقة المعروفة، توجد عصابات يختلسون الأموال من البيوت، من سيارات الناس، من يعني خفية هكذا. ثم أيضا كم تسمع من القصص في الخيانة والسرقة، فكم عانت الدول من سرقة مليارات أو ملايين مملينة. من بعض الناس الذين ائتمنتهم على مشاريع تنفع الأمة تنفع الناس، وإذا بهم يسرقون والعياذ بالله ويخونون. وهكذا تجد هذا في بعض الدوائر الحكومية، بعض الشركات كم تحصل فيها من اختلاسات وسرقات. فتخيل لو يطبق هذا الحد كم فيه من الزجر الشديد، أن يتفكر السارق أنه إذا كشف أمره تقطع يده، فهذا أمر عظيم جدا، فيكون من أعظم ما يردع الناس عن هذا الجرم الخطير. ثم يتبع هذه الكبيرة الإخوة أي اعتداء على أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك يدخل في هذا ما يتعلق بالحرابة، حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني إذا خرجت جماعة في المجتمع تعيث فسادا، تسرق أموال الناس وتقتل وتنهب، فهؤلاء يقام عليهم هذا الحد على تفصيل في كتب الفقه. وهكذا على المسلم أن يحذر من أكل درهم بغير حقه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وجدوا شملة، يعني كساء، قد أخذها بعضهم قبل أن تقسم الغنيمة، ثم يعني قتل هذا الذي أخذ الشملة، قتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. تأمل، فحقوق الناس أمرها عظيم عند الله. حقوق الله مبنية على المسامحة، نعم عظيمة، لكن الله تعالى كريم ويرحم ويغفر، لكن حقوق الناس كما يقولون مبنية على المشاحة. يعني الله تعالى يقيم العدل بين عباده. فجاء رجل لما سمع هذا الحديث، جاء رجل بشراك، يعني بسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. فإذا يحذر المسلم من أن يأخذ ما لا حق له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة. إذا أخذت شبرا من أرض ليس من حقك فأطوقه يوم القيامة من 7 أراضين والعياذ بالله. وما دمنا تكلمنا عن السرقة، فروي في الحديث له شواهد لعله يتقوى بها: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: كيف يسرق صلاته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فهذا أسوأ أنواع السرقة في تعاملك مع الله جل وعلا، في أعظم عبادة لله. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التفات العبد في صلاته ببصره، قال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني الشيطان يسرق من صلاتك، من خشوعها، من طمأنينتها، من إتمام ركوعها وسجودها، بهذه النظرات لما تنظر يمينا ويسارا، الشيطان يسرق من ثواب الصلاة وحسناتها بدون أن تشعر. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.